أنا مي الدهين، والنهاردة من خلال بودكاست أنا هنا هنتكلم عن وجهة نظر الأب. يمكن معظم الضيوف اللي استضفناهم في الحلقات اللي فاتت كانوا أمهات، كانوا بيحكوا عن مشاعر الأمهات، عن أحاسيس الأمهات، عن الأمهات بتعمل إيه، بتضحي إزاي، بتتصدم إزاي أول لما بتعرف بتشخيص التوحد. وكان من الضروري ان احنا نعرف وجهة نظر الاب، لان الاب بيلعب دور فعال. الاب بيتأثر، بيتصدم برضو، بيحس بمشاعر كتير، حابين اننا نتكلم عنها، وحابين اننا نتعرف عليها، وحابين اننا نفهم اكتر هم بيحسوا بايه، هم بيساعدونا ازاي، وممكن يساندونا ازاي، وعايزين ايه من المجتمع اللي حوالينا علشان يقدروا يكملوا في مشوارهم مع اولادهم اللي على اضطراب طيف التوحد. هيساعدني في الموضوع ده النهارده المهندس احمد نجم، هو المدير الاقليمي للقطاع الاستراتيجي والتسويق لشركه متعدده الجنسيات، وهو كمان زوج لصديقه ليا بحبها جدا، وأب لشاب عنده 22 سنة علي على اضطراب طيف التوحد. مبسوطة أنك معايا النهاردة.
أهلا بيك، شرفت بيك.
خلينا كده نحكي في البداية عن يعني هاخدك بقى ورا بالزمن بعيد جدا، لما ابتدينا نشك أن علي ممكن يكون عنده توحد. عرفت إزاي؟ إيه كانت الحكاية؟ احكي لنا كده، قدرتوا تشخصوا إزاي؟
علي كنا محظوظين ان احنا خلفناه على طول اول ما اتجوزنا، وكان يعني تفاحة العيلة، لانه كان الحفيد لعيلتين، وكان كل الناس مهتمة بيه، وكان كله بيدلعه وبيهتم بيه. وبعدين كنا بنخرج وبنتفسح وعايشين حياتنا بصورة طبيعية، لحد ما وصلت لمرحلة نشوف اطفال في سنه بمرور الوقت، تقريبا كان عنده سنتين وشوية، وما بقاش هو بنفس طريقة النمو زي الاخرين. اسلوب التقاط الكلمات، اسلوب الايكولاليا او تكرار الكلمات، ما كناش واخدين بالنا لان ما كانش عندنا العلم على الموضوع بتاع طيف التوحد. بس لما لقينا ان هو اتاخر في الكلام، وابتدينا نشوف حد متخصص، يعني هل محتاج حد يساعده في الكلام، محتاج بعض التمارين في البيت، على العلم مننا ان الموضوع ده ممكن يكون بسيط زي ما اي طفل بيتاخر في التسنين او في المشي او في الحركه، قلنا ممكن يكون في مشكله بسيطه ممكن نقدر نتخطاها بتدريبات. وكانت الصدمه لما رحنا اول مره للدكتور، وبعدين اول ما شافه قال ده عنده توحد، ما صدقناهوش.
ده كان طبيب أطفال ولا كان؟
ده كان هو قال لنا أنا شاكك فيه، يعني هو كان دكتور بتاع تخاطب، وبعدين قال لنا أنا شاكك، عملوا له بقى اختبارات كارز والحاجات دي. وأكتر أزمة طبعا نوعية الدكاترة بتوع التوحد، في منهم ناس بتبقى سموز وفي ناس بتبقى فيري أجريسيف. فكان حظنا الغير سعيد ان احنا لما وديناه للدكتوره وابتدت تشخصه، قالت لنا توحد وانتوا مهملين، وانتوا ازاي قاعدين لحد دلوقتي، انتوا ما تستاهلوش تبقوا اباء. الموضوع بقى فيري اجريسيف واوفنسيف ان احنا اتاخرنا، فابتدينا عندنا يعني يبقى في شعور بجلد الذات ان احنا ازاي اتاخرنا في حاجه زي كده. وابتدت بقى حسيت بقى ساعتها ان الدنيا ابتدت تتهد على دماغي، يعني ايه اللي حصل، واحنا ايه اللي اثرنا فيه في ان احنا ما نكتشفش الموضوع ده بدري، وإيه اللي ممكن نعمله. وبعدين دخلت بقى أنا في الموضوع بتاع ده، إن أنا رافض، لا الكلام ده أكيد غلط، يعني مستحيل يكون غلط، ما هو كويس هو بيبص لي وبيتكلم معي. وبعدين ابتدينا نشوف سكند اوبينيون، رأي تاني وتالت، وبعدين الناس كلها أجمعت إن هو ما عندوش توحد، بس عنده حاجة اسمها تأخر في نمو اللغة والمفروض نشتغل عليها. طبعا الكلام ده كان لتهوين الموضوع عشان يبتدوا ياخدونا في السكة بتاعت جلسات التخاطب من غير ما نقدر نخش في الصدمة. وبس هو طبعا احنا عرفنا بعد كده لما انا ابتديت اتخصص بقى في الموضوع ده، ابتديت اقرا كتير جدا. طبعا الكلام ده كان سنة 2001، ما كانش بانتشار الموضوع على الانترنت زي دلوقتي، فابتديت انا اجتهد واشتري كتب واقرا وابتدي استشير ناس في المجال ده، واكتشفت فعلا ان هو يعني most of the criteria او كل الحاجات اللي بيندلج تحتها طيف التوحد هو بيحققها، ابتداء من الاي كونتاكت لتاخر في نمو اللغه للتكرار للحركه للرفرفه للتانترم او الازمات اللي هو نوبات الغضب اللي بيتعرض لها ويرمي نفسه في الارض، بتبقى تقريبا خارج نطاق التحكم خالص. فكانت صدمه وخدت وقت كبير. يعني
هو حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، ازاي احنا كاخصائيين بنتكلم مع الاباء وبنقول لهم الخبر ده، لأنه ده فعلا بيكون صدمة. ويمكن دي رسالة مني لأي حد مختص، أنه لما يجي يقول للأهل أنه في توحد، أولا إحنا تكلمنا كتير عن الموضوع ده، أنه ما فيش حاجة أي أب وأم عملوها خلوا ابنهم عنده توحد، فمش ما هواش إهمال، ومش مفروض نحس بالذنب كأهل أن إحنا أهملنا في حق أولادنا فبالتالي بقى عندهم توحد. يمكن دي حاجة اتكلمنا فيها كتير، وحاجة للأسف بتحصل لغاية دلوقتي بالرغم من وجود الوعي عن الموضوع ده. طيب إحنا كده عرفنا التشخيص، كلمنا مع أمهات قبل كده وكان في رفض، كان في حزن، كان في صدمة، كان في اكتئاب. حضرتك مريت بإيه كأب؟
هي كانت كذا فيز الحقيقة. يعني في الأول خالص كان أول حاجة كان عندي شعور كامل بالرفض، يعني الكلام ده استحال يكون حقيقي. وابتديت ان انا يعني احاول ان انا اتكلم معاه، وابتديت ان انا اقعد معاه لوحدينا ونتكلم، بس لقيت ان هو ما بيستجيبش الاستجابه الطبيعيه. وبعدين ابتديت يبقى عندي فضول ان انا اعمل نوع من انواع المقارنه، ابتديت اشوف اطفال تانية من ولاد صحابي واقارن في نفس السن بتاعه هما ازاي بيتكلموا وازاي بيتصرفوا. ففضلت لما وصلت المرحله لا، ده الموضوع بجد، الموضوع مش موضوع تاخر في اللغه زي ما بيحاولوا يهونوا الموضوع علينا، لا ده مشكله كبيره. ساعتها بقى يعني كانت أصعب فترة في حياتي الحقيقة سنة 2003، كان عنده تقريبا 2 لـ3 سنين، وكان الموضوع صعب جدا لدرجة إن أنا حسيت، استغفر الله العظيم يعني، بس حسيت برفض للطفل، يعني ده مش بتاعي ومش عايزه خلاص. رغم إن أنا كنت بتمنى جدا إن أنا أخلف بسرعة ما اتجوزت، بس حسيت استغفر الله العظيم وقتها يعني الدنيا، حسيت إن هو وجوده هيبتدي بقى يدمر لي مستقبلي، هيخليني مش قادر ان انا اهتم بشغلي. انا كنت ناجح جدا في شغلي في بدايه الكارير بتاعي في الوقت ده، وكان عندي بلانز في الماجستير بتاعتي وفي السفر وفي الحاجات دي كلها، وقلت كل ده هيتهد. ابتديت احس لا يعني في حاجه غلط، انا مش عايزه خلاص يعني. ابتديت احس ان انا ببعد عنه، ابتديت ان انا احس حتى ان انا رافض البيت. ومريت بفترات حتى حملت سالي اللي هي مامته مسؤوليه، يعني في حاجه غلط حصلت احنا عملناها، وابتديت احسس ان هي يعني ان هي اللي مرتبطه بالخطا ده، وابعد نفسي يعني انا كويس وانا ما عملتش حاجه، بس ممكن يكون خطا منه او منها، بس انا مش عايز استمر في الوضع ده.
استمرت قد ايه الفتره دي؟
الحقيقه استمرت فتره كبيره، يعني قعدنا بتاع 3 لـ6 شهور تقريبا انا بحاول ان انا يعني رافض للي بيحصل ورافض للولد نفسه، ومش قادر اتقبل ان هو يعني يبقى جزء مني او جزء من العيله. وبعدين حاجات كتير بقى بتيجي في دماغي، طب انا مش هينفع اخلف تاني عشان خاطر هيطلع هو كمان عنده توحد، طيب اعمل ايه؟ انفصل عن مراتي واتجوز، يمكن يكون في مشكله جيناتكس محتاج ان انا اعالجها بجواز تاني. افكار كتير جدا وحشه حصلت في الوقت ده، وفتره يعني انا ما بحبش ان افتكرها قوي يعني.
وإيه اللي حصل غير كل ده؟
سبحان الله، يعني ساعتها يعني كنت الموضوع فيه جزء برضو يعني ديني ومسؤولية، يعني يمكن تكون امتحان من ربنا، يمكن يكون ربنا حطه في طريق عشان يغير حياتي في المسار الكويس، بس كل ده ما كنتش وصلت له لحد يعني. سبحان الله ربنا زي ما يكون يعني حب ينور لي عينيا. يعني في يوم من الأيام كنت متخانق يعني خناقه كبيره في الشغل، لاني كنت بقيت عصبي جدا في الفتره ديت. روحت البيت ونمت، وبعدين حلمت حلم ان هو بيغرق وعمال بابي الحقني الحقني، وهو ما بيعرفش يتكلم، وبعدين لقيته بيتكلم وبيقول بس الكلمه ديت. حسيت انها زي ما تكون هاتف من ربنا، لا يعني انت تكر يعني انت لازم تاخد المسؤوليه، وانت لازم انت اللي تسوق، ولازم ترجع تاني تتحمل الجزء ده من حياتك، لانه خلاص بقى لصيق بيك وبقى جزء من حياتك، لازم تهتم بيه، ولازم تقدر تشيل بقى المسؤوليه خلاص. يعني نسترجل بقى شويه وننزل على ارض الواقع، عندنا مشكله لازم نشتغل معاها. ومن ساعتها بقى ابتديت ان انا بقى قريب منه جدا، ابتديت ان انا ابتدي اخش واقرا اكتر معاه، وابتدي افكر هيتعلم في مينستريم ولا هيتعلم في طبيعي. طبعا كان عندنا في الاول رفض خالص ان هو يخش مدرسه من ذوي الاحتياجات الخاصه، قلنا كل المدارس ممكن يكون فيها دمج للاطفال المتاخرين، ما هماش الاطفال ذوي التوحد، ونكمل في الموضوع ده. بدا الموضوع ان هو دخل في مدرسه لانجويج سكول،
الكلام ده كان في مصر ولا كان هنا؟
الكلام ده في مصر،
كان في مصر.
الكلام ده في مصر في 2004 تقريبا ابتدينا في الموضوع ده. هو دخل المدرسه تقريبا في 2005. في الحضانه طبعا كان بيعمل حاجات غريبه، كان عنده رفض خالص ان هو يتعامل مع الاطفال بيلعب لوحده، الناس حتى كانوا يشوفوا حاجات غريبة، ابتدي بيلعب بالعربيات بيقلبها على ظهرها ويرول العجلات بتاعتها. فابتدوا يقولوا لي،
انا ابني كان بيعمل كده على فكرة.
فقالوا لي في حاجة يعني، حاول تجيب له لعب يلعب بيها. طبعا بتوع الحضانة ما هماش متخصصين قوي يعني. فبعد ما دخلنا المدرسة، دخل المدرسة طبعا بصعوبة يعني، ساعدناه جامد جدا في الانترفيو لانه ما كانش عارف لا الالوان ولا الارقام بالمقارنة باقرانه اللي في سنه يعني. ربنا وفقه دخل المدرسة، وبعدين ما نفعش خالص يعني، بقى بيجي له نوبات وعايز يخرج من الفصل، يفتح الباب ويخرج، يلقوه مثلا عند السويمنج بول مشي لوحده. طبعا الكلام ده ريسك ايش يعني، الكلام ده خطر عليه.
بالظبط.
فقالوا لي لا مش هينفع نقعد كده، لازم تجيب شادو تيتشر. فاحنا وي هايرد شادو تيتشر يعني، جبنا شادو تيتشر تتعامل معاه. وقال لك لا السيستم ده كله مش هينفع عشان في اطفال كتير في الفصل، سيبك بقى من النظام ده خالص، نروح نظام امريكان تاني عشان عدد الاطفال اقل. سيبنا المين ستريم اللي هو اللانجوج ودخلنا في نظام امريكان، عدد اقل من الاطفال. للاسف برضو ما قدرش ان هو يتجاوب كل ده، وانا بحاول ازق في انه يكمل في الاتجاه ده، انا عايزه يبقى طبيعي. انا كان كل املي ان ديت ديلي وهيحصل له بعد كده ريكفري يعني، هيبتدي هو يخش بعد كده في
وحيتعافى.
هيتعافى وهيبقى طبيعي بعد فتره. لا ما لناش يعني، سنه مدارس عاديه وبعدين سنه امريكان وبعدين ما بيتقدمش وبعدين سنه شادو تيتشر، وبعدين لقينا لا خلاص الموضوع كده مش هينفع خالص. وابتدينا ناخد القرار ان احنا لازم ندخله حاجه سبيشالايز سكول او مدرسه متخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه. كان الكلام ده في مصر، كنا محظوظين برضو لقينا في مراكز كويسه قالوا لنا عليها واشتغلوا معاهم. بس طبعا كان في رفض كامل بقى من المجتمع يعني، لما باجي احكي لاهلي واخواتي وقرايبي ووالدتي، لا هو خلاص علي مش هيكمل في الدراسه الطبيعيه بتاعته، هيخش بعد كده في حاجه متخصصه. فايه ده انت ازاي تقول عليه كده؟ فلان عندنا في المجتمع بتاعنا الطفل اللي عنده مشكله عقليه دي سبه يعني، دي حاجه مشينه. فانت لما تحطه كده، اذا انت عايز تقول عليه ان هو متخلف عقليا، ده الانفايرمنت بتاعنا بتاع الناس بيك. فابعد خالص بقى عن الديسجريس او العار اللي انت عايز تجلبه لنا ان نروح مدرسه زي ديت، وحاول تكمل. انا بصراحه يعني شفت ان الكلام ده هيضره اكتر ما هينفعه، فابتديت اخد القرار فعلا ودخلناه مدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه. والحمد لله ابتدى يتعلم فيه حاجات كتير، ابتدى يبطل فيها الايكولاليا، ابتدى يشتغل فيها اكتر. طبعا كل الفتره ديت مامته كانت متعذبه لانه هو كان خد اكتر من حوالي 250 حصه تخاطب عشان يبتدي كوب مع بدايه الكلام. طبعا ساعتها ببقى في شغلي وهي بتاخده وتروح بيه جلسات التخاطب، يعني تقريبا اكتر من سنتين شغالين على الموضوع ده لحد ما ابتدى يكاتش اب في البدايه بتاعته. ودخل المدرسه ديت والحمد لله ابتدى يشتغل فتره كبيره. طبعا ما بقاش طبيعي، بس بقى على الاقل يقدر يخدم نفسه، يدرس الحاجات الاساسيه بتاعته في حياته يقدر يشتغل عليها.
في وسط كل ده وهو بيحصل دايما في الستيريوتايب او المفهوم انه الام هي، ويمكن هو مش ستيريوتايب، هو يمكن واقع، لانه الاب لازم يكون موجود في الشغل، لانه اي عيله عندها طفل على اضطراب طفل توحد عارفه انه العلاجات والمدارس والمدرس الظل وكده، الناس دي او الحاجات دي كلها مكلفه جدا، فبيكون في ضغط على الاب انه يستمر في مشوار الشغل علشان يقدر يمول العملية العلاجية دي، خصوصا لو في أخوات كمان محتاجين. كل بقى الفيلم التاني بتاع أي طفل يعني نيوروتيبيكال، فبيبقى في فكرة إنه الأم هي اللي داخلة في المعمعة زي ما حضرتك قلت، هي اللي بتودي وهي اللي بتجيب، هي اللي بتكلم المدرسين أكتر، هي اللي بتوصل المدرسة أكتر، وهي اللي بتعمل الموضوع ده كله. كنت بتلاقي في نص كل ده وقت ازاي علشان تتواصل فيه مع علي، او ايه المجهود اللي انت بذلته علشان تكون في الصورة؟
زي ما انت قلت بالظبط يا مي، يعني اول ما اكتشفت ان في توحد، الموضوع ده ليه تبعات اقتصادية وتأثير جامد جدا على ليلى. يعني مش هينفع ان احنا نعيش معاه زي اي طفل طبيعي، محتاج جلسات تخاطب، محتاج شادو تيتشر، محتاج يروح مركز للسبيشال نيدز، وده طبعا اسعارهم اعلى بكتير جدا من المينستريم او التعليم الطبيعي. فكان لزمن عليا ان انا اجري اسرع في الكارير بتاعي عشان اقدر اوفر الدخل الكافي اللي يقدر يتكفل بالعلي محتاجه في الوقت ده. الموضوع كان بالنسبه لي صعب لان كان الشغل كان بياخدني معظم الوقت، كنت ساعتها بشتغل بعيد عن البيت حوالي 60 كيلو رايح و60 كيلو جاي، فكان الكلام ده بياخد وقت كبير. بس خلال عطلات نهايه الاسبوع كان لازم ان احنا نعمل حاجه مع بعض، وكان الروتين الطبيعي بتاعنا ان احنا لازم نخرج. طبعا في ناس كانت من كتير من زمايلي يعني يقول لي ما بقاش تخرج معايا، يعني هم شايفين الموضوع ان الناس تشوفه بره بيعيط او بيرمي نفسه في الارض، دي حاجه ما هياش يعني حاجه كويسه. انا كنت حريص جدا ان انا احاول اخليه يعيش عيشه طبيعيه، يتعلم يركب دراجات، يتعلم يلعب رياضه، يتعلم يروح النادي، يتعلم يخدم نفسه، يركب حصانه، يتعلم ان هو الحاجات الاساسيه في حياته يقدر يتعامل. فكنت حتى ان رغم ان الاسبوع كان عندي صعب جدا، كنت دايما عطله نهايه الاسبوع ديت كانت حاجه مقدسه، ان احنا لازم نبقى مع بعض، نبقى مع بعض، نتغدى بره، نروح نعمل حاجه عشانه، نروح النادي. الكلام ده ايام ما كنا في مصر في بدايه اكتشاف المرض، وساعتها اكتر حاجه كانت مخوفانا ان احنا مش هينفع ان احنا نخلف تاني، لان احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل الولد اللي جاي جديد ده هيبقى عنده نفس المشكله ولا لا. فكل الناس قالوا لنا احنا ممكن تكون الموضوع جيناتكس، اتس نوت ريكومندد ان انتوا تخلفوا دلوقتي. ففضلنا متاخرين في الموضوع ده 6 سنين، عشان كده الجابس بين اولادي كبيره جدا، يعني عندي 6 سنين وثمان سنين. ف خدنا قرار ان احنا مش هنخلف. طبعا الكلام ده اثر عليا نفسيا اكتر، ان انا عايز حد من اخواته يطلع ياخد باله منه، عشان خاطر انا موجود او انا مت لازم هيبقى في عنده سيبلينجز يقدروا ياخدوا باله منه. فالموضوع ده بقى بيبوش مي باك، وابتدى ياثر عليا اكتر في اتخاذ القرارات، بقيت بقضي معاه وقت اكتر واكتر واكتر، زي ما اكون باكسلريت الريليشن بيني وبينه او بصارع العلاقه بيني وبينه تبقى اقوى فتره كبيره. وهو
كنت بتحس بالذنب ان انت مضطر تبقى في الشغل ولا ومش موجود معاه اوقات؟
انا كنت بحس بالذنب اكتر لما كنت بشوفه ان هو في وسط المجتمعات التانية، يعني على سبيل المثال اصحابه بقى ابتدوا يسبقوه في المدرسه، فنفس الدفعه اللي كانت معاه في المدرسه الامريكان او المدرسه اللانجوج سكول ابتدوا بقى دلوقتي يبقى في عندهم حفلات تخرج ويتخرج، وهي دي كانت اكتر حاجه بتوجع. شعوري بالذنب في الفتره الاولانيه ديت كنت حاسس ان انا بعمل حاجه عشان، وفي يعني ليس في المتاح اكتر مما استطيع اعمله، يعني كنت حاسس ان انا بعمل اقصى حاجه، ما كانش عندي شعور بالذنب قوي قد ما انا كنت عندي ايه اللي انا مقصر فيه كان المفروض يتعمل وما اتعملش. يعني هل انا بعمل كل حاجه؟ ابتديت اكلم الناس، وبعدين جات الكلام ده وهو تقريبا في 2007 وكان عمره ساعتها 6 سنين، لا احنا مش هينفع نكمل بالطريقه ديت، اكيد في حاجه تانية ينفع نعملها. ابتديت اتكلم مع مراكز متخصصه، كلمت مراكز في الصين، وكلمت مراكز في فرنسا، وكلمت مراكز في دبي، وساعتها خدنا القرار ان احنا احسن حاجه لحياته ان احنا لازم نروح في حته يكون فيها مركز متخصص اكتر يقدر يديله سيرفيس او طريقه تعليم او نمط حياه يتعلم فيها اكتر. حياتنا كلها اتغيرت، لازم بقى نسيب مصر البلد اللي احنا نشأنا فيها، وكان الكارير بتاعي فيها طالع زي الصاروخ، لا لازم في دلوقتي في اولويه ان انا لازم افكر في مدرسه او في حته نقدر نشتغل فيها. ابتديت دلوقتي اتكلم، يعني اما هروح الصين يا اما هروح فرنسا يا اما هروح دبي، الاماكن اللي هي فيها ناس تقدر تتعامل مع الحاله دي. وخدنا القرار ان احنا نغير حياتنا وجينا هنا.
يعني اللي حضرتك بتقوله نوع اخر من انواع التضحيه، يمكن الضوء مش عليه قوي، انه حضرتك ضحيت بالكارير بتاعك، ودي حاجات مهمه بالنسبه للاب، مهمه بالنسبه للرجل، علشان تقدر توفر لابنك جودة في المعيشة أحسن، في تعليم أحسن. إحنا كأمهات، يمكن هستخدم كلمة جروب الموميز، بنساند بعض. يعني أنا من أكتر الحاجات اللي دايما بكررها إن أنا ما بحسش إنه في حد فاهم أنا بعاني من إيه أو بمر بإيه، مش ضروري بعاني، حياتي عاملة إزاي، متشحططة ورا الولد في كل حتة إزاي، غير أم بتمر بنفس التجربة. وبلاقي في الأمهات دي دعم، سواء كان نفسي أو ساعات حتى بنتعلم من بعض حاجات عملناها مع الولاد، طب جربي ده، طب اعملي ده، لما يعند معاكي جربي الحاجة الفلانية، استخدمي تايمر يمكن ده يساعده إنه يجهز الصبح بدري أسرع. التبادل ده زي ما بتقول ايه بيقوينا. الاب بقى بيلاقي الجروب بتاع الدعم ده او الحاجات اللي هي بتكون قلقاك انت كأب على عيلتك على مستقبل ابنك، بتلاقي الدعم ده فين؟ هو او يمكن ما بتلاقيهوش، ما اعرفش.
هو في اختلاف طبعا بين الاب والام، يعني الام محتاجه حد يطبطب عليها اكتر من ان هو يديها النصيحه الفعليه، يعني محتاجه ان يبقى في نوع من انواع الامباثي والمشاركه العاطفيه ان حد يقدر يشيلها ويسندها. الاب بيفكر من ناحيه تانية اكتر عمليه، هو ايه اللي المفروض يتعمل، يعني بيفكر في النتائج اكتر ما بيفكر في دعم نفسي ان هو يقدر يتسند عليه. احنا كابهات في معظم الاحيان بتلقى معظمنا بيخش في اتجاهين، يا اما ان هو يخش فورم في ناس فيكلم ناس متخصصين سواء كان اونلاين، لان كان ساعتها برضو الوقت ما كانتش الفورم بنفس التطور ده، احنا بنتكلم في زمان في 2004 2005 لما اكتشفنا الموضوع ده ما كانش بنفس الكثافه اللي موجوده بيها دلوقتي. الام محتاجه حد او جروب يطبطبوا عليها زي ما انت قلتي، ياخد باله منها اكتر منه يديها نصيحه. الاب ممكن يجيب كتب، يتكلم مع ناس، يخش في جروب من المتخصصين، بس مش هيلقى دايما ان هو بيخش في جروب من الابهات اللي عندهم الكيس دي. فده الاختلاف، لان طبيعه يعني الراجل والست ان هي الراجل عايز يكون عملي اكتر من الست، الست ممكن تكون عاطفيه شويه محتاجه بعض المسانده النفسيه اكتر من المسانده العمليه.
فانت بتلاقي لنفسك الدعم من خلال حلول عمليه ازاي تقدر تساند علي؟
بنحاول نخش، يعني اللي حصل ان انا دخلت في كذا تريننج كورس سواء كان في الامارات او في مصر، بيعلموا الاب ازاي يتعامل مع الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه. عملت اكسشينج في كتب كتيره مع ناس، ابتديت اتكلم مع ناس وراسلهم في مراكز متخصصه في جميع انحاء العالم واسالهم الاسئله واديهم كيسز وهم يردوا عليا. فطريقه الدعم كانت مختلفه شويه عن طريقه السوشيال ميديا او الجروب ديسكشنز، لحد ما ابتدت الموضوع ده يتطور اكتر. بس الكلام ده كان في سن متاخر، يعني خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا، يعني يمكن 10 سنين اللي فاتت كانت اكتر دنسي اكتر، ابتدى يبقى في جروب، ابتدينا نتكلم مع ناس، ابتدينا نلقى ان احنا ممكن نخرج مع بعض في الويك اند والاطفال يلعبوا مع بعض. وبعد ما اتنقلنا كمان دبي الموضوع بقى افضل بكتير، لان في فورم وفي دعم كتير وفي جروبس، سواء كانت مثلا من ناحيه السكاوتس من ناحيه الان جي اوز بيساعدوا الكلام ده، ويوجدوا جروب من الناس يحسوا ببعض ويساعدوا بعض. وانا انصح اي حد ان هو ما يبقاش لوحده، يعني كل الاباء اللي مروا ربنا يحفظهم ويحفظ اولادهم، ما تبقاش لوحدك خالص، حاول دايما تلقى دعم من حد يكون معاك يديك نصيحه او يديك فايده علميه تقدر تساعدك في اتخاذ قرارك نحو تنميه مهارات ابنك.
لما بتكون محتاج الدعم العاطفي ده بتلاقيه فين؟ بتلاقيه في العيله؟ بتلاقيه
هو ده دي نقطة صعبة جدا، لأن يمكن الأم غير الأب، يعني الأم دايما عندها بتبقى هي ضعيفة، يعني فارنبل أو أخف شوية في الاحتياج للدعم العاطفي. يمكن الأب يكون أقوى شوية، بس وقت ما بيحتاج بيبقى انهيار. يعني أنا لما بحتاج الدعم النفسي ده ببقى ممكن ما أكلمش حد فوق اليومين مثلا وأقفل على نفسي، وببقى محتاج إن حد بس يشدني من الكلام ده، يعني بحس إن أنا في كابوس. إمتى هصحى وأرجع ألاقي تاني كل حاجة طبيعية ما قبل 2001، إن الولد طبيعي وهيتخرج مع زمايله وهيبقى عنده كارير والكلام ده كله وهيعيش عيشة طبيعية. فدايما من حين لآخر بخش جوه الغيبوبة ديت. اللي بيطلعني منها اكشوالي مراتي، يعني هي دايما اكتر واحده بتسندني، وهي اكتر واحده هي يمكن تكون اقوى مني ساعات. يعني انا لما ببقى تعبان بيجي لي الوقعه او البريك داون بتبقى كبيره، بتاخد وقت اكتر من الستات. انت ممكن الام تعيط لها ساعتين والموضوع يبقى طبيعي، لكن ممكن الاب يخش في سايكولوجيكال تروما، يعني ممكن يجي له اكتئاب يومين ثلاثه ويحس ان في حاجه غلط بتحصل. فدايما مراتي بتديني الكلام ده، بتديني الدعم في الموضوع ده. واحيانا في بعض الاصدقاء عندهم كيسز بحتاج من حين الى اخر انا اتكلم معاهم برضو.
بعد لما جيتوا دبي وابتدى الدعم يكون احسن، يمكن حياه علي اتغيرت شويه وبقى في اخين كمان ليه، ايه العالم المثالي اللي بتتمنى انه يكون موجود علشان يدعم علي واللي زيه انهم يعيشوا حياه احسن؟
هو في ثلاث دوائر جوا بعض، دايره البيت ودايره المجتمع ودايره النظام او البلد اللي احنا عايشين فيه. دايره البيت اهم حاجه، لازم الاخوات او السيبلينجز يبقى عندهم ثقافه ان الطفل ده ما هوش عبء علينا، هو بس مختلف، واحنا محتاجين وواجب علينا ان احنا ندعمه. ولازم الاهالي يرسخوا فيهم ان ده جزء من حياتهم، ما ينفعش ان هم يطلعوا بره حياتهم ويتصرفوا لوحدهم منفصلين عنه تمام. فدي اول دايره اللي هي دايره البيت. الدايره الاكبر اللي هي دايره المجتمع، لازم كل اب وكل ام عندهم الكيس ديت يبقوا متصلين بجروب عندهم وحاسين بينهم نفس الكلام، ويا ريت ما يتكلموش مع ناس مش متخصصه، لان هتلاقي في نصايح مش موجوده. يا اما بتتكلم مع اب وام عندهم طفل عنده الكيس ديت فعندهم تجربه عمليه، او بتكلم ناس متخصصه. لكن كتير بلقى في بعض الناس وعلى جميع المستويات بيتكلموا مثلا على السوشيال ميديا، وتبتدي تخش ناس تفتي تعمل اضرار في منتهى الخطوره، بلقى اجابات كارثيه. يعني واحد يقول لك ابني ما بيستجيبش، قال يقول له اضربه. تضرب مين؟ وبعدين انت ليه بتتكلم في حاجه انت مش فاهم فيها؟ انت مش عارف الكونسيكونس بتاعت الكلام ده. فالدائره الثانيه اللي هي دائره المجتمع دي مهمه جدا، لازم يبقى فيه نوع من انواع ازاي تقدر تاخد الدعم من ناس فاهمه عندها كيس زيك، او من ناس متخصصه. الدائره الثالثه اللي هي دائره النظام او البلد او المنظومه اللي احنا عايشين فيها كمجتمع كبير، ديت دايما لازم يبقى فيه توعيه اكتر، لان الاطفال دولت ما هماش سبة او حاجه لازم نستخبيها، لازم نخبيها او تستخبى مننا او ما تبقاش موجوده. لا، ده هو موجود وهيبقى جزء من المجتمع. وفي يعني في مبادرات كتير بتحاول تساعد الكلام ده، خصوصا في الامارات. يعني الدعم والحاجات اللي موجوده بتدفع الناس انها تطلع الطفل بره السجن بتاعه في البيت. يعني معظم الناس اللي عايزه تخبي عليهم في البيت بيدفعوهم انه يطلع بره البيت. يعني بيبقى في انسنتيف ان هو يخرج، يخش حدائق فري اوف تشارج، يركب ملاهي ببلاش هو واخواته. فالطريقه دي بتدفع الناس اكتر انها تربط الطفل بالمجتمع مش تبعده عنه. فهي الثلاث دوائر ديت هي اللي بتقدر تعمل النتيجه المثلى في الموضوع ده.
طيب دلوقتي وعلي عنده 22 سنة يا رب العمر كله، وبترجع تبص لورا كده على كل اللي حصل،
رحلة طويلة.
بتحس انه التجربة دي غيرتك ازاي؟ يعني انا قريت حاجة من كام يوم انه الاولاد المتوحدين او اطفال التوحد ما بيجوش لاهالي سبيشل او مميزين، هم بيخلوا اهاليهم أشخاص مميزين. فأنت حاسس التجربة دي غيرتك إزاي؟
هي بصراحة غيرتني إيجابيا جدا. يعني في الأول خالص زي ما حكيت لك، والشعور اللي من ساعة ما أنا عرفته بالرفض، اكتشفت أنا كنت أناني جدا. يعني أنا كنت بفكر في الكارير بتاعي إزاي أكبر، مش مهم أي حاجة تانية، وإنت جاي عشان تعطلني أو تدمر الأحلام اللي إحنا بنعملها للعيلة. خلتني أبقى عندي نوع من أنواع التسامح عالي جدا، وابتديني احس مش بس اطفال التوحد، اي حد من ذوي الاحتياجات الخاصه او من اصحاب الهمم بقى ليه تاثير عليا كبير جدا. الناس ديت فعلا محتاجه مننا كل نوع من انواع الدعم. فالتغيير اللي حصل ان بدل ما بقيت بفكر في نفسي والكارير والجروث والمستقبل والكلام ده كله، لا، ده في اعتبارات تانية لازم تتاخد، في عيله وفي اجزاء كبيره قوي لازم نهتم بيها غير نفسي. فهي كسرت فيا سنة الأنا والأنانية اللي استمرت فترة طويلة لحد ما خرجت من مرحلة الرفض أو الدينايل. الحاجة التانية برضو اللي أثرت فيا معالي الصبر. يعني الموضوع محتاج الواحد يبقى عنده صبور وتحامل، لأن يمكن طبيعتنا احنا كرجالة احنا يعني أثورتيف شوية، يعني نحب يعني يبقى احنا حاسس ان كل حاجة انا بتحكم فيه، انا الان كنترول. لا، ربنا عايز يوصل لك رساله، لا انت مش ان كنترول، ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه، بس في نفس الوقت انت عباره عن ترس في مكنه وبتعمل دور معين، فلازم الدور ده يساعدك ان انت تقدر تنجح فيه الناس اللي حواليك. فهي الجزئين دول، جزء ان هو التخلي عن الانانيه، والجزء الثاني ان انت you will never in control، مش انت اللي تتحكم في كل حاجه، وربنا بيديك امثله كتير عشان انت ما تحسش ان انا اللي هتحكم في كل حاجه.
طب ايه اكتر حاجه بتحب تعملها انت وعلي لوحدكم، او انت وعلي واخواته؟ لان انا عارفه ان اخواته صبيان برضه، فالديناميك ده ماشي ازاي؟
علي عنده الاوديو فيجوالز مختلف عن التانيين. لما بقى انا وعلي لوحدنا بنقعد نغني، هو حلو جدا لانه ممكن يسمع اغنيه مره او مرتين ويقدر يغنيها كلها باللحن بتاعها. فانا ممكن اقول اول جزء في اللحن او ادندنه كده، وبعدين هو ابتدي يكملها كلها. دي بتخلق بيني وبينه هارموني جامد جدا. اخواته ما لهمش اكتر في الاغاني، بس بيحبوا الحاجات الحركيه. يعني ممكن نخرج مع بعض، ممكن نعمل نوع من انواع الاكتيفيتي، نركب مركب، نركب جيت سكيز، نركب كواد بايكس في الصحراء، نطلع سفاري. هم بيحبوا الانشطه الحركيه اكتر مع بعض. يعني حمزة عندي بالنسبة لي يعني هو بيحب العربيات، ويحيى بيحب أكتر الحاجات اللي ريت للرياضة، فبيحبوا دايما بيشركوه معهم في حاجات ليها علاقة بالحركة.
وهو بيحب ده، يعني
هو بيحب الحركة لأنه كان برضه هو كان بيركب عجل وبيجري ماراثون مسافات وصل لحد دلوقتي 10 كيلو لوحده، وده ما كنتش متوقعه خالص.
هو فعلا هما بيفاجئوك يعني حاجات كتير حصلت لي مع سيف كنت فاكرة ان هي يمكن عمر ما هنعرف نحققها، وبعد كده بيجي يوم كده تبقى مثلا بقالك سنين بتحاول تعلمه حاجة وبعدين فجأة بص تلاقيه عملها كده من نفسه.
هو دايما بيبهرني في حاجات زي كده.
فبيفاجئك كده.
بعدين ما شاء الله الذاكره بتاعته قويه جدا، يعني لحد دلوقتي لما بيجي يمر جنب مدرسته الاولانيه بيقول اسامي الناس اللي كانوا معاه في الفصل، والكلام ده ممكن يكون بقاله مثلا اكتر من 15 16 سنه، فعنده الذاكره اقوى من اي حد فينا. بنحاول بقى ننمي الحاجات ديت عشان يقدر يستفاد بيها في حياته.
لو هتدي نصيحه لاي اب بيسمعك دلوقتي، او بلاش نصيحه، ثلاث نصايح عشان نزودهم شويه، هتقول لهم ايه؟ especially لو كان اب لسه بيعرف التشخيص دلوقتي، يمكن التشخيص لسه جديد عليه ومش عارف يتعامل مع الموقف ده.
اول نصيحه، ودي يعني من التجربه الشخصيه، ما تبقاش لوحدك، لان كل ما تبقى لوحدك الموضوع هيبقى لود عالي جدا واكتئاب. انت لازم تبتدي تبقى عندك اتصال مع ناس فاهمه في الموضوع، سواء كان خبراء او اخصائيين، واتصال مع مجتمع عندهم اطفال من نفس النوعيه. فدي اول نصيحه. النصيحه الثانيه، ما تقفلش على ابنك او بنتك اللي عندهم مشكله. حاول قدر الامكان ان انت ما تبقاش حاسس ان الموضوع ده مشين او بتخبيه. خليه يخرج وخليه يعمل اخطاء وخليه يغني بصوت عالي وخليه يعمل حاجات ملفته. الموضوع ما بيحرجش خالص. كذا موقف يحصل معايا ان علي ممكن نبقى قاعدين في البنك وقاعد بيدندن بصوت عالي وبيغني، ممكن اهديه شويه بس مش لدرجه ان انا اخده اخبيه في البيت او اقعده في العربيه. والحاجه الثالثه يعني، ودي يعني انا بنصح بيها كل اب وكل عيله، اتاكد ان عيلتك مرتبطه ببعض. بلاش الطفل ده ينعزل ونجيب له ميد او شغاله او اخصائيه ونقفل عليه في الاوضه ونخرج ونسيبه. لازم يبقى جزء لا يتجزأ من انشطتك اليوميه، حتى لو في حاجات ما ينفعش تعمل معاها كل حاجه، على الاقل يبقى في كواليتي تايم او وقت بجوده عاليه تقعد انت واخواته معاه. ولازم تزرع في اخواته، لان هم دول قاعدين له بعديك. يعني ربنا يديكم كلكم الصحه، بس يعني احنا في الاخر مش هنعيش لهم طول حياتنا. لازم اخواته يتيك اوفر ويقدروا ان هم يكملوا. لازم يبقى عندهم الجزء ده من حياتهم متاكدين ان هم يقدروا يكملوا فيه. فهم دول الثلاث نصايح اللي انا ممكن اقدر اديها لاي حد.
طب انا همسك في حاجة حضرتك قلتها، لانه دي احنا كمان او انا تعرضت لها برضو، انه لما بنكون في مكان عام وزي ما حضرتك قلت احنا مش بنخجل من اطفالنا، بس ساعات بنتعرض لمواقف، حد بيقول كلمة تنمر من نوع ما او كده. اتعرضت لحاجة شبه كده وتعاملت معيها ازاي؟
لا يعني هو انا تعرضت لحاجات، وسالي بتتعرض اكتر مني لانها معاها في وقت اطول يعني. لكن انا بتعرض ساعات ان في ناس انا ماشي مثلا وهو ممكن يكون بيتنطط او ماشي بطريقة، ساعات انا بقعد اقلده. يعني مثلا يمشي هو ينط مثلا كده زي الحصان، هو بيجري بجري انا كمان جاي، فالناس بتشوف اتنين غرباء بيعملوا حاجات غريبة. أنا لا أخجل من الموضوع ده خالص. الموقف اللي ممكن يكون حصل، ويمكن قاعدين مثلا في مكان وهو ممكن يكون يغني بصوت عالي، فتلاقي في حد يديله كوماند يعني وطي صوتك يا ابني أنت بتعمل إيه؟ فساعتها أنا بروح له بقول له على فكرة هو طفل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشرح له الكيس ولا اخجل ان انا اعمل حاجة زي كده. وهما الناس دلوقتي بمرور الوقت ابتدى الوعي يزيد، يعني الوضع دلوقتي مش زي الوضع من 10 سنين. يعني العشر سنين كان بيبقى فيه تنمر وفيه عدم فهم، دلوقتي بمرور الوقت الناس ابتدت تفهم وابتدى يبقى فيه نوع من انواع المساعدة. يعني انا كنت بيه في البنك من كام يوم وكان قاعد ماسك الموبايل بتاعه، بس كان بيعمل حركات رتيبة كده وكان عمال يخبط برجليه في الارض. فالمدير بتاع البنك شافه فقال لي اتفضل، واداني دور قبل كل الناس، كان نوع من انواع السبورت انه عايزني اخرج من البنك بسرعه. في ناس محترمه كتير بتفهم في الحاجات ديت وبتحاول تساعد، وفي ناس ما زالت شايفه ان الموضوع ده مرض او كده. بس المجتمع كله يعني انا شايف ان هو ماشي في الاتجاه السليم، بدات الناس تعرف وتتعلم. والموقف ده انا شايف ان هو لا يشينك، يعني حتى لو حصل ان في حد اتريق او اي حاجه زي، هو بيتعلم، وانت ممكن بمنتهى يعني التسامح تقول له وتفهمه، قول له الطفل ده طفل خاص هو بيفهمه، وهما حتى بيستحي على دمه، يعني ما بيكملش في التنمر او في اي حاجه بيعملها من اتيتيود غير سليمه.
ممكن نعرف علي موجود فين على اضطراب طيف التوحد؟
علي يعتبر ميديوم فانكشنال، يعني هو ما هوش هايلي فانكشنال يقدر ان هو يبقى عنده نوع من انواع الاستقلاليه انه يقدر يعمل كل حاجه لوحده، ما يقدرش يروح يشتري ويبيع. ما يقدرش ان هو يخش في حوار كامل او يحكي حدث، بس بيقدر يعمل حاجاته الاساسيه، يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يغير هدومه، يقدر لو حصل عنده الم يقدر يوصف لي ماله، فيعتبر في الجزء الاوسط من طفل التوحد.
طيب من خلال الحياه اليوميه التربيه لها يعني حاجات كتير، ويمكن لما بيكون في طفل توحد علشان الخطوات بتزيد قوي بنحتاج ننظم الحاجات بطريقة معينة، نفصل حاجة بسيطة يمكن أي طفل نيوروتيبيكال بيعملها لخطوات كتير ورسومات على الحيطة والحاجات دي. قد إيه كان دورك في حاجات يومية؟ يعني مثلاً نعلمه ازاي يغسل سنانه، نعلمه ازاي يربط رباط الشوز بتاعته، كان يعني ما مدى نسبة تدخلك في تعليمه الحاجات دي اليومية؟
زي ما كنت بقولك في الاول خالص، كان الفانكشن كانت مش ما عندوش النضوج الكافي حتى يتقبل في المدرسة. ابتديت افكر معاه ازاي نقدر نخليه ينجح في الانترفيو. ساعتها ابتديت اول مرة تدخلت في تعليمه، لان كنت سايب الموضوع خالص لمراتي، ان انا ابتديت اجيب له عربيات زي بعض بالظبط بالوان مختلفه، وانا كنت اول واحد اعلمه ساعتها يعني ايه احمر ويعني ايه اخضر واصفر. فديت كانت البدايه خالص في الاول، ده كانت اول انفولفمنت لي. بعد ما ابتدى يخش المدارس كان التدخل بتاعي كان مين لي في الحاجات اللي ليها علاقه، اعلمه ازاي اما اجيب له لعبه جديده يعرف يلعب بيها، لان اي طفل من اطفال التوحد لما بتدي له لعبه ما بيلعبش بيها بالفانكشن الاساسيه. فدايما بحاول اجيب له اللعبه اللي تقدر تعمل له نوع من انواع الانجيجمنت، يعني يرتبط بيها اكتر ويلعب بيها بطريقه طبيعيه، وده دايما بيبقى الهدف منها ان هو يطور احد الحاجات، يطور حركه، يطور فاين موتورز، يطور فيجوال او حاجات زي كده، لحد ما تختاري السوفت وير حتى او البرامج اللي بتنزليها له على الايباد. يعني ايه الابلكيشن او ايه الجيمز اللي هيلعبها عشان خاطر تنمي حاجه. فانا كنت معاه في كل الفتره ديت بس ما كنتش بصفه يوميه، يعني كان ممكن نبقى نقعد مع بعض مثلا مره او مرتين في الاسبوع، نعمل مع بعض اكتيفيتيز، اوري له انزل له ابلكيشن جديده او جيمز على التابلت او الحاجه دي يقدر يشتغل فيها، اعلمه الالوان، نبتدي نكتب مع بعض. ده كان في الاول. في الفتره الاخيره معظم التدخل بتاعي كان بيخش اما في الاي اي بي في المدرسه، ان انا لازم اقعد مع الناس اللي بتحط له البرنامج بتاعه واشوف مدى فعاليه الانديفيديوال ليرنينج بروجرام بتاعه، وازاي هيقدر يطلع اوتبوت، وازاي تقييمنا للمرحله اللي فاتت. كنا بنشتغل دايما بفيزد ابروتش او مرحلي، ثلاث شهور والاوتبوت بتاعته عامله ازاي، وفينا ولا محتاجين نغير، طب نخش في الليفل الاعلى. فكان دايما انا ببقى داخل بصوره كبيره جدا في القرارات في التعليم وفي الكوتشنج على الحاجات البسيطه بتاعت المهارات الحياتيه.
يمكن من أكتر المراحل صعوبة في حياة أي طفل إن إحنا لما بنخلص مرحلة الطفولة وعين بنخش مرحلة البلوغ والمراهقة. اتعاملت أنت دايركتلي معاه بشكل مباشر في المرحلة دي؟ اتكلمت معاه؟ يمكن الصبيان معروف أكتر إنه الأب هو اللي هيتعامل معاهم في المرحلة دي، حصل إيه؟
الحقيقة يعني أنا ممكن أكون مقصر شوية في الجزء ده، لأن أنا شايف علي دايما الطفل الصغير، لأن هو طبيعة التعامل معاه كلها أنه هو he's very easy going smiling all the time، يعني بيضحك على طول مبتسم. مش قادر أحط في دماغي أنه ممكن يكون دخل في مرحلة puberty أو البلوغ، لحد ما ابتديت أشوف الظواهر الطبيعية اللي بتحصل له، ابتديت قدر الإمكان أكون قريب منه وابتدي أشرح له ده صح وده غلط، مش المفروض أنك تعمل كده قصاد الناس، مش المفروض أن أنت تعمل الحركات ديت. مستغرب هو بعض التغييرات اللي حصلت له جسمانيا، ابتديت أن أنا أحاول أطمنه ليها، بيخاف جدا من التغييرات ديت، ابتديت أريحه فيها وابتدي أتكلم معاه بتفصيل، بس هي بتحتاج قدر الإمكان أن أبقى معاه في وقت أطول. أنا شايف أن أنا كان المفروض أن أنا أعمل أحسن، بس هي مامته برضو ما زالت بتعمل دور اكبر مني في الجزء ده. يعني انا عملت جزء بس كان المفروض ان انا اعمل احسن من كده.
ده بسبب ان انت كنت مشغول وشغل
بسبب وكده؟ بسبب انشغالي في الشغل، او ان انا ما بقعدش معاه وقت كافي. يعني معظم الوقت لما برجع من الشغل بيبقى فاضل ساعتين وينام، او في الويك اند بيبقى بنعمل اكتيفيتيز بره ما هياش خاصه بيه، حاجه ليها علاقه بنفسه، او بنبقى في الشارع، يعني بنخرج بناكل بره بنتفسح.
طب انت شايف انه لازم يكون في من ضمن المنظومة الأكبر أو المجتمع الأكبر اللي احنا عايشين فيها. بعض خلينا نقول استثناءات للأب اللي عنده طفل من أصحاب الهمم علشان يقدر يساند الأم. يعني حاليا المجتمع مبني على أنه احنا متبرمجين انه الاب هو لازم في الوضع ده هو يعمل كل مجهوده علشان يقدر يمول الاسره دي ماشيه ازاي. علما بان في مثلا دول بره بتعمل حاجه اسمها parent relief، انه انا بوظف ناس من قبل مثلا وزاره الصحه او كده ان هي تدي الاهل نوع من انواع الراحه، بحيث ان هم اولا يقدروا يقضوا وقت مع بعض الزوج والزوجه، وفي نفس الوقت انه اصحاب العمل يقدروا يدوا الابهات نوع من انواع الاجازات او كده علشان يكونوا متواجدين اكتر مع اولادهم. لو كان في حاجه زي كده تفتكر كانت ساعدتك انك تبقى مع علي
هو أكتر؟ انا شايف ان دي كانت كويسه جدا، لان انا في اول الكارير بتاعي، في اول ما اكتشفت الموضوع بتاع علي، الشغل بتاعي ساعدني جدا في الموضوع ده، من اول ان هو اداني وقت ان انا اعمل الابحاث، لدرجه ان هم حتى كان في نوع من انواع المورال سبورت، ان الجماعه بتوع الهيومن ريسورسز كانوا بيساعدوني ان انا القى مصادر للتعليم في الاماكن المختلفه. ولما فكرت حتى ان انا اغادر مصر واروح بلاد تانية كانوا بيساعدوني في الموضوع ده، كانوا بيمولوا جزء من التعليم في المرحله الاولانيه، كانوا بيبقى في نوع من انواع الدعم النفسي ان هم يتكلموا معايا اكتر، وحتى لما يكون في حدث اجتماعي مثلا ان الموظفين جايين بعائلاتهم يبقوا حريصين جدا ان انا اجيب معايا عادي، لانه في بعض الناس منهم عارفين الكيس بتاعتي وحريصين ان هم يفهموا اولادهم ان هم يلعبوا معايا. ده عن طريق ان في بروتوكول في الشركه، ان هم عشان يمكن الشركات بتاعت الجنسيات بيبقى فيها تفهم اكتر، لانها بتبقى شايفه من وجهه نظر كذا بلد، بيبقى عندهم ثقافه المينتال ويلنس، المينتال ويلنس للاب وللعيله بتاعته او للموظف وللعيله بتاعته. فمن ضمن الحاجات انظمه الدعم ديت احيانا بيكون فيه متاح. فانا انصح جدا ان احنا نحاول نزود الثقافه بتاعت ان الموظفين او الامبلويرز يقدروا يساعدوا العائلات اللي عندها سبيشال نيدز باي حاجه يقدروا عليها، سواء كان بدعم نفسي، سواء كان باشراك مجتمعي، سواء كان بان هم ممكن يدوهم مرونه في ساعات العمل، ممكن يقدر يشتغل مثلا يوم في الاسبوع من البيت بحيث انه يقدر يساعد زوجته او يساعد ابنه ذوي الاحتياجات الخاصه. يبقى في نوع من انواع التبادل في المعلومات عن طريق في اكسبرتس في بعض الشركات موجودين يقدروا يدوا نصيحه برضو.
السؤال اللي يمكن دايما على ذهن اي اب وام انه المستقبل. احنا بنبقى عارفين اطفالنا كويسين في ايه، شاطرين في ايه، يقدروا يعملوا ايه، وفي نفس الوقت بنكون عارفين هما مش قادرين ان هما او ما عندهمش كل المقدرة ان هم يواجهوا صعوبات الحياة بطرق مختلفة. يعني انا ابني لغاية دلوقتي ما يعرفش قيمة الفلوس، ممكن حد يضحك عليه وياخد كل فلوسه وهو ما بيبقاش داري مثلا ان هو اتضحك عليه. ففي بيكون دايما في كده تخطيط للمستقبل، هنعمل ايه، شايفين مستقبله ازاي، هيقدر يشتغل مش هيقدر يشتغل، هنحاول نساعده ازاي ان هو يعمل حاجة مثلا بيحبها لو اشتغل. شايف من المستقبل ازاي او بتخطط له ازاي كرب اسرة؟
علي زي ما قلت في التفاصيل بتاعت اللي هو موجود على طيف التوحد، يعتبر في المستوى المتوسط، يعني عمره ما يقدر يعتمد على نفسه، وعمره ما يقدر يولد دخل كافي ان هو يغطي، يعني مش قادر يجنريت الانكم بتاعه. ففي حاجتين لازم تبقى موجودين، سواء احنا دلوقتي موجودين او مش موجودين بعد فتره، لازم يبقى في عنده مصدر دخل او باسيف انكم يقدر يموله، يقدر على الاقل يطلب حاجاته الاساسيه، ياكل ويشرب ويعيش، وخصوصا ان احنا مش في كل البلاد فيها دعم مادي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. فاحنا لازم الاب بيسعى ان هو ممكن يقدر يعمل مشروع او طريقه للادخار او اي حاجه تقدر تجنريت او تطلع دخل يقدر يكفيه في حياته في المستقبل. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني لازم يبقى في حد امين عليه، واهمهم يا اما اخواته يا اما حد من العيله يا اما حد من الاصدقاء، يبقى قريب من الطفل ده في المستقبل ويديله نصيحه ويعمل له كوتشنج. ولازم قدر الامكان تحاول تخلي لو في اخوات موجودين ان هو يعيش معاهم، لان كل دلوقتي واحد بيفكر لا انا عايز اخلص وعايز اسافر اوروبا ادرس، فهيعمل ايه هو لوحده؟ هيحطوه في سنتر او في بوردنج سكول، هتبقى الموضوع صعب. لازم تدور وتبقى عندك تخطيط هو هيعيش مع مين فين وهيصرف منين. هما الثلاث اسئله دول لازم يتجاوب عليهم. انا بالنسبه لي بحاول قدر الامكان على قدر استطاعتي ان انا اقربه بينه وبين اخواته، ويبقى هو جزء من بروتوكول حياتهم، ان هو يبقى ما يتحيدش ويفضل على طول معاهم طول الوقت. وفي نفس الوقت بحاول ان انا اربطه مع عيلته الكبيره، مع اولاد عمامه ولاد خالته، ان هم برضو يبقوا مرتبطين بيه. ده بالنسبه للشخص الامين. بالنسبه للجزء بتاع الدخل، طبعا بيبقى من كل اسره للتانيه بتختلف، بس لازم يحاول قدر الامكان يبقى في مكان يعيش فيه ومكان بيصرف منه. تتعمل ازاي؟ كل واحد على حسب رؤيته، على حسب امكانياته طبعا. فهي المكان بتاع العيشه والشخص الامين اللي هيرعاه والدخل.
يعني الحديث كان شيق جدا، أتمنى أن احنا نكون وصلنا وجهة نظر الأب، مشاعر الأب، المشاكل اللي هو بيشعر أو المشاعر اللي هو بيشعر بيها وقت التشخيص، إزاي نقدر أن احنا نساند بعض. في النهاية احنا أسرة، ودي رحلة بنعيشها مع بعض وبتحدياتها، وزي ما التحدي موجود دايما الأمل موجود. مبسوطة أن حضرتك كنت معايا النهاردة. شكرا أنك كنت معايا.
شكرا على الفرصة أن أتكلم معاكم.
واستنونا في الحلقة الجاية من أنا هنا.